بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية أخذناها في الدرس الماضي، لكن أريد يعني أن أفصل بعض الشيء في تركيب هذه الجملة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مفهوم المعنى، مفهوم معنى الظاهر واضح، لكن لو أردنا نفكك هذه العبارة، أمن يجيب، إيش معناها؟ أمن الهمزة هنا بمعنى استفهام، أمن يجيب المضطر، يعني سؤال، يعني يقال أم هذه للإضراب، معنى بل. أم من، يعني من، بل من يجيب المضطر إذا دعا. هذا استفهام ولا خبر؟ سؤال الآن، هذا اللي احنا نريد أن نصل إليه، هل هو استفهام ولا خبر؟ إذا قرأناها فهمنا العام خبر ولا استفهام؟ نفهم استفهام، استفهام ولا يعرف الجواب، ولا استفهام بمعنى خبر؟ بمعنى الخبر، يعني أنا كنت أظنكم تقولون نفهمها خبر، يعني من أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا قرناها نقول يعني نفهم أنه الله يجيب المرض المضطر إذا دعاه، صح ولا لا؟ هذا معنى أنه هذا يريد أصلها، أنها الآن يعني نفهمها أنها خبر. طيب كيف صارت خبر، أو كيف فهمناها خبر وهي بلفظ الاستفهام؟ هذا يسمى الاستفهام إيش؟ التقريري. مثلا تقرر شخص واحد أحسنت إليه ثم أساء إليك، تقول من اللي نطلعك من السجن ذاك اليوم؟ سؤال هذا الحين، هل أنت تريد الجواب؟ لا، أنت تريد إيش؟ التقرير، كأنك تقول أنا اللي طلعتك من السجن في ذاك اليوم. إذن هذا يسمى استفهام التقريري، يعني هو لفظ استفهام ومعناه يراد به الخبر، لكن السؤال لماذا يأتي بمعنى الخبر بلفظ الاستفهام؟ هذا السؤال. إلا قد يقول القائل طيب ما دام أنه بمعنى الخبر، لماذا لم يأتي خبرا محضا؟ الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ممكن، فلماذا عاد الله سبحانه وتعالى عن الخبر المحض إلى صيغة الاستفهام؟ هذا هو السؤال. وما الجواب؟ الجواب أن الخبر الذي يأتي بصيغة الاستفهام أقوى، ولا لا؟ لما تقول لشخص، نرجع المثال الأول، لما تقول لشخص من اللي طلعك من السجن ذاك اليوم، أيهما أقوى، هذا اللفظ ولا لا قلت أنا اللي طلعتك من السجن ذاك اليوم؟ الأول والثاني، الأول أقوى، أنك الآن كأنك تضطره إلى الجواب، كأنك تتحداه أن يجيب بجواب آخر، أن الجواب محسوب، فهو يضطر أن يقول أنت مع الخجل والحياء وكذا. هذا يسمونه مشرب بمعنى التحدي، الاستفهام التقريري يقولون مشرب، استفهام مشرب بمعنى التحدي. كيف التحدي؟ يعني السائل يتحدى المسؤول أن يجيب بغير الجواب المعروف، ومن هنا صار أقوى، لأنك لو أخبرته صار خبراً محضاً، يمكن صدق وكذب، لكن إذا جاء بصيغة استفهام التقريري فأنت تتحداه أن يحيد عن الجواب إلى جواب آخر. وهذا مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أقوى بكثير من لو قال لا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لأن هذا السؤال يضطر المسؤول أن يجيب بالجواب الذي يريده السائل ولا يستطيع الحياد عنه. هذا يعني لفتة بلاغية وله نظائر، يعني إذا فهمنا هذه القاعدة يمكن أفهمها في كل استفهام تقريري يأتي في القرآن. وذلك العلم يقول هذا استفهام تقريري، يعني يبين لك أنه ليس استفهاما على الأصل، لأن الاستفهام على الأصل السائل لا يعرف الجواب، تقول مثلا من الذي كسر الباب؟ السائل ما يعرف من الجواب، يريد الجواب. هذا الاستفهام الأصلي، استفهام الذي على بابه، أنه أن السائل يريد الجواب ولا يعرفه، فيمكن أن المسؤول يجيب ويمكن ما يجيب، ويمكن يجيب إجابة خاطئة أو يعرف لكن يكذب. الفرق بين هذا وهذا. أما يجيب مضطر، طيب لماذا جاء بصيغة استفهام تقريري؟ لأن الأمر عظيم، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر عباده أنه هو الرب، وأنه هو المتصرف في الكون، أنه هو القوي، أنه هو الفعال لما يريد، وأن من عداه ضعفاء مخلوقون، ضعفاء لا يملكون حولا ولا قوة. حتى وأن مخلوقا فعل شيئا فهو بإقدار الله له. يمكن مخلوق يفعل شيئا، ينصر شخصا أو يوقع بآخر أو ما أو شابه ذلك، لكنه الأمر يرد إلى الله عز وجل. فالله الذي خلق هذا المخلوق، والذي أقدره، والذي أوقع في نفسه أن يفعل هذا الفعل، فالأمر كله لله عز وجل. إذن يدل يعني هذه الصيغة تدل على عظم المسؤول عنه، وأن أمر كبير الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر العباد، لأن من أقر بهذا وهو توحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا صار متناقضا، وهذه يسمى من الأدلة العقلية كما سبق في الدرس الأول، وهي أقوى في إلزام الحجة من الدليل النقلي. كلها أدلة، لكن يمكن الدليل النقلي يجادل فيه المعارض، يقول هذا أنا ما أقر أنه قرآن أصلا، أن تقول هذا كلام الله، يقول أنا لو سلمت أنه كلام الله تلزمني الحجة، لكن أنا أنكر والعياذ بالله. يعني الكافر يقول أنا ما أسلم أصلا أن هذا هو كلام الله، فلا تلزمني الحجة. إذن كيف تحاج الكافر المنكر؟ تحاج بالأدلة العقلية، لأن هذه يتفق العقلاء على الإقرار بها، ولا يستطيع المسؤول أو المجادل أن يحيد. أما يجيب المضطر، الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر وغيره، ولكن المضطر حاجته أعظم والنعمة عليه أكبر، فذكر على سبيله والوقت حاسم بالنسبة له، لو تأخرت الإجابة هلك أو تضرر، فذكر على سبيل الخصوص مع أنه يجيب الجميع جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني إذا أخلص الدعاء له، فالمشركون إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مشركون، لكنهم إذا أخلصوا نجاهم الله عز وجل مع شركهم، وليس هذا الدليل على محبة الله لهم، ولكنه هو الرب وهؤلاء عباده، فينجيهم ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يخجلون ويرجعون إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ذكرنا في الدرس الماضي أإله مع الله، هذا كذلك استفهام تقرير، ونتيجة استفهام الأول أإله مع الله، الجواب لا. وقلنا في الدرس الماضي أإله مع الله أي يفعل مثل فعله، أما مجرد ادعاء وجود الآلهة فهو موجود، كل المشركين يدعون أن فيه آلهة أخرى، لكن الإلزام العقلي هو أن يثبت أن فيه أن هناك آلهة تتصرف في الكون كما يتصرف رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن لهم أن يثبتوه. أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، يعني أنتم تعرفون هذه بالعلم المجرد، لكن قليلا ما تتذكرون هذه الأمور فتستفيدون وتفردون الله عز وجل بالعبادة. أما يهديكم مثله، نفس السياق أو نفس الأسلوب، أم يرحمك الله، أم يهديكم في ظلمات البر والبحر. لماذا ذكر الظلمات على سبيل الخصوص؟ لأن الإنسان في وقت الظلام لا يرى شيئا، السائر في البحر، أصلا البحر ليس فيه معالم، ليس فيه جبال، وليس فيه أشجار، ولا بلدان، ولا كذا، كلهما يعني متماثل، فلكن الله عز وجل يهديهم. في في ظلمات البحر، يعني كيف البحر ظلمة، كيف يرى الطريق، كيف يهتدي؟ الله عز وجل هو الذي يهدي المسافرين سواء في البر في الصحاري الشاسعة أو في لجج البحار، يهديهم لوجهة سيرهم. السؤال كيف يهديهم؟ مدام ما في معالم، ما في جبال، ما في أشياء يستدلون بها، الماء متماثل، يهديهم بماذا؟ بيش يهديهم؟ قبل البوصلات وقبل الأجهزة، بالنجوم. شاء الله عز وجل حكيم، وضع خلق نجوم في أماكن معينة في جهة معينة ما تتغير. يعني إذا رأى القطب، يسمونه القطب وكذا، هذا جهة الشمال، أنا ما متأكد منها بالضبط لكن معروفة عند أهل هذا الاختصاص. فإذا رأوا هذه النجوم عرفوا أن هذه هي جهة الشمال مثلا، إذا عرفوا الشمال عرفوا بقية الجهات خلاص، المقابل الجنوب. طيب الشمال الجنوب الغرب والشرق واضحة، الشمال على يمينك وجهك للغرب، انتهت، عرفت الجهات الأربع بمعرفة جهة واحدة. وهذا السائل يعرف أنه متجه البلد الذي يريد في البحر أو في البر جهة الجنوب مثلا، جهة الشرق، ويمشي على الجهة حتى يصل إلى وجهة سيره. ثم زاد الله عز وجل النعم على بني آدم، كلما عصوا يزيدهم من النعم. لما عصوا وطغوا وبغوا وكفروا وتجبروا واستغلوا هذه النعم، الأموال من البترول والأشياء هذه استغلوها في الشر والكفر، زاده الله عز وجل من النعم. يعني يسلم اختراع الطائرات، اختراع السفن، كانت السفن تمشي بالأشرع الهوائية، صارت لها في البنزين والبترول وكذا، وسريعة جدا ومريحة وكبيرة، يعني تغيرت الأمور تماما إلى الأفضل من جهة الدنيا، تنوعت وسائل النقل، قلت الأخطار، كانوا أول يتخطفون في على الإبل، الآن طائرات، سيارات، القطارات، أشياء مهولة مقارنة عن السابق. طيب ما نريد دليل على أنه أن العباد كلما عصوا زادهم الله من النعم؟ قد يجادل فيها شخص ويقول لماذا نقول إذا عصوا زادهم النعم؟ يمكن هذه نعم لأجل ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا وكذا. فلماذا قلنا أنهم إذا عصوا زادهم الله من النعم؟ هل نكتب الواقع نقول لأن هذا الواقع شرقا وغربا، الدول التي تتحكم في العالم كفرة، إما نصارى أو شيعيون أو أديان أخرى، هم المتحكمون في العالم شرقا وغربا، يعيثون في الأرض فسادا. لكن هذا يعني قد لا يكفي في الإثبات، لكن نريد دليل من القرآن على هذه القضية. تعرفون آية مشهورة سورة الأنعام، فلما صريح، آية صريح، فلما نسوا ما ذكروا به إيش فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما في أبلغ من هذا التعبير، أبواب كل شيء، فتح باب البترول، باب الإلكترونيات، باب الإنترنت، باب الصناعات، الاختراعات، الأموال الطائلة، الأسلحة المتقدمة الفتاكة، يعني شيء لا يعرف له مثيل في تاريخ البشرية في الزمن الحديث. هذا مستقل آية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طيب لماذا؟ شو النتيجة؟ شو الغاية؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا. الحين الشرق والغرب وفرحون ولا لا؟ فرحون، يتحكمون في العالم. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه حكمة الله، يزيد الطاغي طغيانا حتى يزداد إثمه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. طيب لماذا؟ وش الحكمة؟ الناس قد يتألم نفسيا، كل هذه استطرادات لكن فيها فائدة إن شاء الله. قد يتألم الإنسان نفسيا يقول الحين ما الحكمة؟ والله حكيم ورحيم، وصفات الله معروفة في الرحمة والحلم والكرم، كيف يعني مكن لهؤلاء الأشرار أعداء الدين؟ ما وليتهم كفار وبس، لا كفار ويقتلون في المسلمين ويؤذون ويصدون عن سبيل الله، يعني شر متعدي، ما بقي مكان في العالم إلا وصله شره، إما عسكريا أو ثقافيا أو كذا، بنشر الفتن ونشر الشرور. ما الحكمة؟ الحكمة هي باختصار كلمة واحدة، هي الابتلاء. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم نتذكر أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولما وقع هذا الإشكال في قلب عمر رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وفقه رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة وبيته ما في ما يرد البصر، لا في أثاث ولا في فروش ولا في شيء، دمعت عين عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من الملك العظيم، من أنواع المجوهرات، ذهب الفضة والحرير والياقوت، السلطان العظيم، أعظم دولة في ذاك الوقت فارس الروم، وأنت رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك. جلس النبي عليه الصلاة والسلام استوى كأنه غضب وقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وإيش ولنا الآخرة؟ خلاص الرسول علمك هذه قسمة، هذه قسمة الله، جعل الدنيا لهم والآخرة للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. اللي يجيك من الدنيا أيها المؤمن يعني مثل ما يقولون مكسب، اللي يجيك من الدنيا مكسب، لأن الدنيا أصلاً الله جعلها لهم ابتلاء وامتحاناً ليعظم، يحصل الجهاد ويحصل المعروف والمنكر والابتلاء والزلزل والتمحيص، من أجل أن يتمحض الإيمان الخالص ويظهر المنافق على حاله والعاصي والمرتاب والمتردد وكذا، كل شيء يظهر كما هو على حقيقته. فالفتن هي التي تظهر ما في القلوب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الآيات كثيرة في مثل هذا، يعني هذا جاء إنسان يقول الحمد لله على كل حال، يثبت ويجتهد ويا معروف إنك على قدر استطاعته، ربي يعلم على الخير، ويصبر ويحتسب ويعلم أن الدنيا ثانية، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها للكافرين ابتلاء وامتحانا، ولأجل أن يظهر الجهاد والولاء والبراء والأمور العظيمة التي يحب الله عز وجل. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، المراد برحمته إيش؟ المطر، المطر رحمة، لما نزل المطر قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رحمة. فالرحمة نوعان، الرحمة ذاتية وهي صفة الله الذاتية التي لا ينفك عنها جل وعلا، مثل العلم والحياة، ورحمة إيش؟ مخلوقة، وهي ما يخلق الله عز وجل من الخير في الدنيا وفي الآخرة، وهي الجنة. قال تعالى في الحديث القدسي قال عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. والنار قال: أنت غضبي أعذب بك من أشاء من عبادي، حديث صحيحين. إذن الرحمة قسمان، رحمة ذاتية ورحمة مخلوقة. من الرحمة المخلوقة المئة جزء، كما في الصحيحين أيضا إن لله مئة رحمة. الرحمة الذاتية هل تتعدد ولا لا؟ ما تتعدد، الرحمة الذاتية ما تتعدد، مثل الحياة، حياة ما تتعدد، القدرة هل تتعدد؟ ما تتعدد. فالرحمة التي تتعدد هي المخلوقة. وفي رواية عند مسلم رواية صريحة: إن الله خلق مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، بها يتراحمون بها يتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدي مخافة أن تصيبه، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بها عباده أي المؤمنين يوم القيامة. في رواية الصحيحين: فإذا كان يوم القيامة كمل بها المئة يرحم بها عباده، رحمة لا تدركها العقول، لكن الإنسان يجتهد بطاعة الله ولا يركن إلى الرحمة ويتعمد المعاصي. لا، نصوص الرحمة تجعلك إذا زللت ما تيأس، هكذا يعني تستفيد من نصوص الرحمة. أما إذا يعني فهمت فهم خاطئا فستصير وبال عليك، تعصي الله عمدا وتصر على المعصية من زنا وربا وغيره من الكبائر وتقول رحمة الله واسعة، ما تضمن، من يضمن لك أنه سيرحمك؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن ما الذي أدراك أنك من ضمن من سيرحمه؟ يمكن يرحمك وقد لا يرحمك، دخلك النار. إذا لا تخاطر، أنت اجتهد سدده وقاربه وأبشر. أما أنك تركن المعاصي فهذا استغلال خاطئ لرحمة الله تبارك وتعالى. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بشرى، ما علاقة الرياح بالسحاب؟ لماذا ترسل بشرى؟ الناس إذا رأوا الرياح هذه، إذا حسوا بالرياح عرفوا أنه سيأتي مطر وأنه كذا، وهذه الأرصاد الجوية ترقب الرياح، والرياح معروف الرياح كذا ورياح كذا، معروف الرياح اللي تحمل السحاب الممطر والرياح كذا، كما تسمعون في نشرات الأخبار الجوية، فيعرفون يتوقعون إذا هبت الرياح بسرعة كذا بنوع كذا وجهة معينة سيأتي مطر بعد يوم بعد كذا، توقعات قد تصيب قد لا تصيب، لكنهم يستبشرون بقرب نزول المطر إذا عرفوا سير الرياح وسرعة الرياح ونوعها ونوعها. ما علاقة الريح بالمطر أو بالسحاب؟ لها أكثر من علاقة. العلاقة الأولى أنها تحمل السحاب. السحاب ثقيل ولا خفيف؟ السحاب الممطر أنا ثقيل جدا في أطنان الماء، والماء تعرفون ثقيل جدا، حتى إذا قلت سحابا ثقالا. إذن هذه الأطنان ما الذي يحمله الهواء في الجو؟ تحملها الريح. إذن هذه الفائدة الأولى، الريح هي التي تحمل السحاب. والآن صنع الطائرات مش اللي يحملها في الجو، تحملها الرياح. الرياح فيها نفس منافع عظيمة، مثل الماء في البحر يحمل السفن والهواء يحمل الطائرات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنها تسوق السحاب، تحمله وهي التي تسوقه، تضرب الرياح فتسوقه. ولا يمنع أن يوجد ملك أيضا يزجر السحاب والريح أيضا تسوقه، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال كما في حديث الجساس اللي رواه مسلم، شبهه عليه الصلاة والسلام بالسحاب، قال كالريح استدبرت السحاب، أو كالسحاب استدبرت الريح، كالسحاب استدبرت الريح، يعني الريح القوية إذا ضربت السحاب ساقته سريعا حيث إن شاء الله. يخبر عن سرعة سير الدجال وطوافه بالأرض. طيب، هذه فائدة الثانية، الأولى أنها تحمل، الثانية أنها تسوق السحاب، الثالثة أنها إيش؟ إيش؟ لا مين لواحق؟ عدلها لواقح، تلقح السحاب مثل ما تلقح الأشجار، تلقح الأشجار تحمل بذور الذكر إلى الأنثى فيحصل تحصل الثمرة، تلقيح للأشجار، تحمل اللقاح الذكري إلى الشجرة الأنثى فيحصل تلقيح بإذن الله عن طريق السحاب وغيرها، لكن من ضمن السحاب تلقح الأشجار، وكذلك تلقح السحاب تلقحه فيحصل المطر بإذن الله عز وجل. إذن السحاب لها أكثر من فائدة مع الرياح، لها أكثر من فائدة مع السحاب كما سمعنا. إذن الله عز وجل يرسل الرياح بشرى يستبشر بها الناس بين يدي رحمته قبيل المطر. أإله مع الله أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، حتى المشركون يقرون بذلك. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ما يستطيعون يقولوا اللات أو العزة أو كذا. تعالى الله عما يشركون، أي تعاظم وارتفع عما يشركون. هذه تحتمل أن تكون مصدرية، تحتمل أن تكون موصولة، كلها صحيح. إذا جعلناها مؤنث ما تأتي أحيانا موصولة أحيانا تأتي مصدرية. طيب شو التقدير على لو أخذنا على الوجهين؟ إذا قلنا أنها موصولة يكون المعنى تعالى الله عن الذي يشركونه، يعني تعالى الله عن الأصنام، تعالى عن الله، تعالى عن العزة وغيره من الأصنام، أي تعاظم وارتفع وجل وعز عن هذه الأصنام لأنها مخلوقة، والله هو الخالق تبارك وتعالى فهو أجل وأعظم منها. إذا جعلناها مصدرية يكون تقدير تعالى الله عن شركهم أو إشراكهم، تعالى الله عن شركهم، لأن هذا الفعل هو أعظم ذنب عصي الله به، فهم شركهم أنهم يقولون إن هذه شريكة لله في العبادة وأنها تسمع الدعاء وأنها تنفع وتضر تشفع وكذا، فتعالى الله عن الشرك لأنه تناقص لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يصف المشركين والكفرة يقول وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما معنى ظهيرا؟ يعني معينا لأعداء الله من الشياطين على الله، يعني ينصر الشياطين لأنه يعبد الشياطين والشياطين أعداء لله عز وجل، فهو في صف أعداء الله. صحيح أنه ما يضر الله شيئا لكن هو الآن يحارب الله عز وجل، ظهير أي نصير لأعداء الله، حارب مع أعداء الله عز وجل، أي لا مع الله. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عن شركهم أو الذي يشركونه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه من صفات الربوبية التي يقر العباد كلهم بها ولا يستحق إنكارها. أمن يعني من يبدأ الخلق أول مرة ثم يعيده بعد الموت، والإعادة هذه هل هي خاصة بالإنس والجن ولا عامة لكل المخلوقات؟ عام، حتى السماء والأرض يعيد كل الخلق، يميت الله عز وجل هذه الخلائق من الجن والإنس والحيوانات كل الأحياء ثم يبعثهم يوم القيامة. ما الدليل على أن الحيوانات تبعث؟ آيات معروفة كثيرة، قوله تعالى ثم إلى ربي محبوب ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأمم تحشر إلى الله عز وجل، وإذا الوحوش حشرت، هذا ذكر فرد من أفراد العموم فلا يعد تخصيصا، ذكر الوحوش ودلت الآية الثانية على حشر جميع المخلوقات. طيب السماوات والأرض هل تعاد؟ كيف تعاد؟ موجودة يبدلها إذا السماء انشقت، وإذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، مع على خلاف بين العلماء هل الإعادة للصفات تبديل صفات أم تبديل ذات؟ على قولين، بعضهم يرى أنه تبديل ذات، أن نفس السماوات تنتهي ويأتي بسماء جديدة يخلقها يوم القيامة ما كانت موجودة أول، وكذلك الأرض. والقول الثاني أن السماء هي نفسها لكنها تتشقق وتتغير، تساقط الكواكب وذا فتعدل، يعني تبدل صفاتها وهي ذاتها موجودة لكن تبدل صفاتها، على قولين وكل له وجهة نظر وأدلة يستدل بها. يعني مثل واحد عنده بيت أحيانا يهدمها ويبنيها من جديد، وأحيانا إيش يرمم، يسمون الترميم، يعدل فيها، يهدم الجدار ذا ويبني هنا ويهدم الغرفة هذه يبني غرفة، في الأخير لو دخلت البيت شوفها كأنها بيت جديدة، تغيرت معالمها بالهدم والبناء والإصلاح وكذا. فبعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، والنصوص محتملة للقولين والله أعلم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتبدل يحتمل هذا وهذا. طيب في ذي قاطع على أحد القولين، يعني أقوى ما استدل به على أن التبديل تبديل ذات وليس مجرد صفات، الحديث رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء نقية، على عفراء بيضاء كقرصة النقي، يعني الدقيق الخالص. الدقيق الخالص إذا جعل خبزة يتحول من اللون الأبيض إلى اللون يعني يسمونه أشقر وكذا، كقرصة عفراء. عفراء يعني تميل اللون البني، يعني اللي يسمونه أشقر وكذا، عفراء. البيضاء عفراء يعني كانت بيضاء ودخلها اللون البني، مثل القرص من الدقيق الذي وضع على النار وصار أشقر، معروف يعني كل يعرفه. الشاهد قالوا ليس لأحد فيها علم، يعني ليس له علامة تدل على ملكه، ولم يسفك عليها دم، لم يسفك عليها دم. طب الأرض القديمة ولو غيرت صفاتها مسفوك عليها دم ولا لا؟ مسفوك عليها دماء لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذا من أقوى ما استدل به على أنه تبديل ذوات، لم يسفك عليها دم. وأصحاب القول الثاني يقولون لم يسفك عليها أي على هذه المبدلة بعد تبديل الصفات. وذلك القولان يعني تحتار في الترجيح بينهما. أما يبدأ الخلق ثم يعيد، الله عز وجل يعني أبدأ وعاد، ويعني كثرت الأدلة وتنوعت على إثبات الإعادة، لأن البشر لا ينكرون البدء، يقرون به. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتم من خلقهم يقولون الله. فالبدء محل اتفاق، أما الخلاف فهو على الإعادة، والمشركون ينكرون الإعادة، أكثرهم جمهورهم كان ينكر الإعادة، وبعضهم يتردد عنده شك، يعني ولئن رددت إلى ربي وكذا، ولئن رجعت إلى ربي، فعنده شك وتردد. هذا أيضا كافر، فبعضهم مصمم على أو يجزم بعدم الإعادة، وبعضهم يتردد ولكنهم لا يجزمون به. لذلك كثرة الأدلة، الأدلة كثيرة متنوعة، يعني لو أردنا أن نذكر أنواع، ليس الأفراد، الأفراد ما تحصر، لكن أنواع، كم نوع من الأدلة على إثبات البعث، يعني كم نوع؟ ما مرت معنا أربعة أنواع، كل نوع تحت أفراد كثير. الأول باختصار سريع لأنه مرت معنا أكثر مرة المسألة هذه، الأول إيش؟ الاستدلال بالبدء على الإعادة، وليس الذي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والآيات كثيرة في هذا. ثاني إحياء الموتى في الدنيا، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، هذا الثاني، وهذا كثير عدة صور. الثالث نزال المطر إحياء الأرض كذلك تخرجون، ذكر الله عز وجل نزول المطر فأحيا به الأرض من بعد موتها، قال كذلك تخرجون. بآية ثانية كذلك النشور، ينزل الله مطر يوم القيامة تنبت منه الأجساد. بقي الرابع ما هو؟ الاستدلال بخلق الأكبر على الأصغر، فالذي خلق الأكبر باب أولى أن يخلق الأصغر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني يعيدهم مرة أخرى. هذه أنواع، والأفراد لا تحصى. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، الرزق محل خلاف ولا الجميع يؤمن أنه من عند الله؟ نظريا محل اتفاق، ما في أحد يعني في الغالب أنه ينكر أن الله الرزاق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ولئن سألتم من نزل من السماء قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك قل من يرزقكم من السماوات ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماوات والأرض سورة فاطر بس حين تفوت على الواحد الآية ولئن سألتهم من نزل من السماء ما هذا في سورة ياسين يونس وجاء في سورة سبع وفاطر في سورة ياسين قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء لا على العموم لعل ذكر بعد قليل شف سورة يونس في منتصف السورة يمكن طيب المهم أنهم يقرون أن الرازق هو الله أما نزول المطر هذا واضح الآية واضحة ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله يعني إقرار بأن الله هو نزل المطر والذي نزل المطر هو الرزاق لأن الرزق أرزاق العباد مربوطة في الغالب بنزول المطر إذن نظريا العباد كلهم يقرون بأن الرازق هو الله عز وجل لكن عمليا يأتي التعلق بالأسباب وهذا حتى عند كثير من المسلمين تجد واحد هذا متعلق بالوظيفة أنه يعني في قرارة نفسه وإن لم يصرف به يرى أنه لو فصل الوظيفة أنه ضاع وذاك وقطع الأعناق ولقطع الأرزاق يفصلون واحد يقولون المثل يعني كأنه يحكمون عليه بالموت إذا فصلوه من الوظيفة طيب اللي عنده مزرعة يقول له تروح مزرعتي هذه أنا انتهيت خلاص يعني أبموت أنا كل ما يجي من الرزق من هذه المزرعة ما عنده غيرها واحد عنده محل تجاري يبيع يشتري ورزق كله من المحل فهذه أسباب صحيح لكن طيب من اللي هيئ لك هذا السبب الله عز وجل طيب لو راح هذا السبب يخليك تموت قد يقبض يبسط ويقبض يبسط بما شاء ويقدر صحيح يضيق الحكمة لكنه ما يقطع فرق بين تضيق على بعض العباد الرزق وبين يقطع هو لازم لابد أن يرزق وما من دابة في الأرض وإلا على الله رزقها على الله يعني واجب حق واجب على الله وجبه على نفسه لأنه لو قطع الرزق مات المخلوق سواء كان إنسانا أو حيوانا فلا بد أن يرزقه لأن الله عز وجل خلقه ليعيش لغاية ابتلاء وامتحان وكذا فلا بد أن يرزقه إذن الرزق ضرورة حتمية يقول عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى يستكمل رزقها وأجلها إذا أخذ آخر لقمة مات بعد ما دام عايش لابد أن يترزق سواء يأتي عن طريق تجارة أو زراعة أو ميراث أو صدقة أو زكاة أو أي إن كان حتى المتسول رزقه من الله سخر الأغنياء يتصدقون عليه هذا رزق حتى الحرام اللي يسرق هذا رزق لأنه حرام بس حرام حتى الحرام رزق لكنه محرم شرعا ورزق قدرا لكنه محرم شرعا فإذا الرزق مضمون ومع ذلك العباد في الغالب غالبهم يتهالك على الرزق ويخاف من الفقر ويعطي الدنيا في دينه من أجل المحافظة على ابتلاء عظيم وضعف الإيمان يجعله يتعلق بالسبب نسأل الله العافية ومن يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا شك هو الله عز وجل أإله مع الله استفهام تقرير كما سبق قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني بعد كل هذه الحجج كم آية في إله مع الله 4 ولا 5 ولا 6 يعني ممكن نعدها بعد كل هذه التقريرات الآن يطالبهم بالبرهان قل هاتوا برهانكم يعني إذا قلتم لله نحد خلق أو يرزق أو يجيب المضطر أو ينزل من السماء ماء أو يتصرف الكون فهاتوا برهانكم دليل هاتوا دليل شرعي من كتاب منزل أو عقل صحيح على أن هذا المخلوق يفعل شيئا من ذلك وأنى لهم لا يمكن لأحد أن يأتي بدليل لا عقل ولا شرعي قل هاتوا برهانكم أي دليلكم إن كنتم صادقين يعني إن لم تأتوا ببرهان فأنتم كاذبون، قضية محسوبة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب أخوان يعني بعض الناس يتبس عليه الأمر حتى تضح الصورة. الغيب كم نوع؟ علم الغيب كم نوع؟ مطلق وإيش؟ ونسبي. ومثال على الغيب المطلق، الغيب المطلق الذي لم يقع لا يعلمه أحد، يعني لو قلت هذا الشخص كم عمره هذا غيب إيش؟ مطلق ولا نسبي؟ هذا غيب مطلق يعني ما يعرف أحد. لو قد الملك اللي كتب الصحيفة يعرفه على حاله يعني ما يعني التفت إليه، لكن بالنسبة لمن للبشر لا أحد يعرف هذا كم سيعيش متى يموت. ومثال هذه في غيب نسبي، واحد ضاعت سرقت سيارته، هو الآن ما يدري عنها، كل اللي حوله ما يدرون، لكن السارق يدري. طيب لو استعمل الجن، حضر الجن واستعملهم وكذا، ويمكن يخبرون أن السيارة موجودة في القرية الفلانية في الشارع الفلاني كذا كذا كذا، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. إذن مناث الكاهنة والعرافة، فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صدقه بين نوعين، هل هو مطلق؟ إذا صدقه بين نوع مطلق ونسبي، ولا يكفر إذا صدقه بأحد النوعين؟ نقول لابد من التفصيل. يكفر إذا صدقه بعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، يعني بعض الكهنة والمشعوذين عن طريق قراءة الكف يعني بزعمهم أنهم يعرفون، يقول الله أنت بتزوج كذا وبيجيك كذا من الأولاد وحياتك فيها سعادة كذا فيها نكد فيها فيها وكذا. لو صدقوا بهذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر قول واحد أنه مكذب للقرآن، لأن الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الآن بتصديق هذا الكاهن الآن اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب فيصير مكذبا للقرآن فيكفر، هذا واضح أنه كافر. طيب لو راح واحد إلى المشعوذ وقال سيارتي مسروقة وينها، استعمل الجن وقالوا في الحارة الفلانية في المكان الفلاني، فعلا راح لقوها كما قال صدقه أنه في المكان الفلاني، يكفر ولا ما يكفر؟ هنا ما يكفر، لكن هذا كبير من كبار الذنوب، لأنه ذهب إلى الكاهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء، هذه ما في صدق، لأن الحديث جاء على لفظين، اللفظ الأول فصدقه ما يقول فقد كفر، واللفظ الثاني فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذا الوعيد غير هذا، الأول كفر، الثاني أنه يعاقب بعدم قبول صلاة 40 يوما، يعني يروح على أجر الصلاة، ذمته تبرأ يجب أن يصلي، ذمته بريئة، لكن أجر صلاة 40 يوم 40 × 5 = 200 فرض ما له فيها أجر، أجر كله ضائع ورايح مقابل هذه المعصية. إذا كفر ولا غير كفر ولا ليست كفرا؟ لا ليست كفرا، لو كان كافرا حبط صلاته طول العمر وحبط كل عمله، لكن قيدها ب40 يوم. فهذا الفرق بين الحديثين، صدقه إذا صدقه كفر مطلق، إذا سأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا نقول لا يجوز تصديق الكاهن مطلقا، بل لا يجوز ذهاب إليه أصلا، لكن من صدق بغيب نسبي فلا يكفر، لا يكفر إلا من صدق بغيب مطلق، لأن من صدق بغيب نسبي، لو قال ما الدليل على هذا التفصيل؟ نقول الذي صدق بالغيب النسبي هل هو مكذب القرآن ولا لا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مكان السيارة يعرفه الشياطين وما يعرفونه، بعض الشياطين يعرفه عن طريق من؟ عن طريق القرين، عن طريق الشياطين الأخر، لأنه شيء واقع لكنه غاب عن ناس ويعرفه آخرون. السارق يعرف السيارة معه، وعصابة السرقة كانوا 15 كلهم يعرفون أن سيارة فلان في المكان الفلاني، إذن هذا ليس غيبا مطلقا. إذا ما ينطبق عليه، ما تنطبق عليه الآية لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا هذا يعلمه السارق فلان وفلان وبعض الجن يعرفونه فأخبروا به، لو جاءك شخص إنسي وقال أنت تبحث عن سيارة كذا، قرأ الإعلان اتصل عليه قال ترى أنا شايف سيارة في المكان الفلاني، طيب صدقه ولا لا؟ صدقه، تأثر ولا ما تأثر؟ ما في شيء، لأنه فعلا رأى وخبرك. لكن لماذا يحرم تصديق الشياطين مع أنهم جابوا خبر صحيح واقع؟ لماذا يحرم تصديقهم؟ لأنهم لا يخبرون الكاهن إلا إذا أشرك بالله، ما يخبرون مقابل، يعني هذا جاب بالشرك بالسيارة تعطيه 100-200 وأحيانا يعلمك وجه الله، ما يريد شيئا، إنسان طيب صالح يعلمك وخلاص يقول ادع لي وخلاص. لكن هذا الشيطان الجن الكافر إذا أخبر الكاهن يخبره مجانا، لا يعطيه 100 ريال 200 ريال، لا ما يتعاملون بالمال، يتعاملون بالكفر بالدين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا من دخل في السحر استعمال الشياطين فالثمن هو الدين، لابد أن يدفع دينه ثمنا لهذه الخدمة التي يقدمها أو تقدمها الشياطين، غير ذلك لا يمكن أن يخدموك. وحين يقول يذبح تيس أسود أو ديك أسود في اليوم في الوقت الفلاني عند غروب الشمس، لا تسمي، لا تقول بسم الله، إذا تذبحه لمن؟ تقربا إلى الشياطين، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وهذه مسألة معروفة، لكن فصلنا في هذا أنها تلتبس على بعض الناس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الضمير يعود إلى من؟ وما يشعرون أيان يبعثون، هل هو للعابدين المشركون يعبدون الأصنام ولا الأصنام المعبودة، ولا يشمل الجميع؟ لا مانع أن يشمل الجميع. وما يشعرون يعني يستوي العابد والمعبود في عدم علم الغيب. إذن أنت أيها العابد لماذا تضيع وقتك ودينك في عبادة شخص لا يعرف الغيب؟ كيف ينفعك من؟ أنت لما تذهب إلى القبر تقول يا الولي الفلاني كذا وكذا، هذا غيب بالنسبة للميت ولا شهادة؟ غيب بالنسبة له، لأنه ميت الآن في عالم آخر ولا يدري ماذا يحصل في الدنيا. إذن هو لا يعلم الغيب، يعني ما يعلم أنك جيت عند قبره وأنك دعوته. إذن لماذا تدعوه؟ هذا سفه، ضيع دينك بدون فائدة أصلا، لأن ليس لك أي فائدة. فهذه يعني أدلة قوية وحجج قاطعة باترة لتبتر عروق الشرك من عروقه لمن وفق الله وانتفع كتاب الله عز وجل. وما يشعرون بل ادارك علمهم في الآخرة، تأكيد أن العابد والمعبود لا يعلمون عن الآخرة شيئا، لأنهم معرضون عن كتاب الله، ولا تعرف الآخرة إلا عن طريق الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.